أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن قد وصلنا إلى باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. وفي الدرس الماضي استعرضنا الآيات التي بدأ بها الإمام النووي هذا الباب، ثم وقفنا عند شرح الحديث الأول، ولعله الحديث الوحيد الذي ذكره الإمام النووي في هذا الباب. الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وقد قلنا إن هنالك أكثر من ضبط لهذه الكلمة، فهي تقرأ هكذا: بيرحاء وبيرحاء وبيرحاء، هنالك احتمالات كثيرة. وكانت مستقبلة المسجد، قبالة المسجد يعني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لم تنالوا البر حتى فضع رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى عرفنا صحابي أبا طلحة رضي الله عنه كان من الموسرين، وكان من الأغنياء، بل كان من أكثر أصحاب رسول الله عليه وسلم مالا من حيث النخل، وكانت له حديقة مزروعة كلها نخل، ثم بيت، وكانت الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأرض أحب ما يملكه أبو طلحة إلى نفسه. وتتمة الحديث سمعتموها. الشاهد الذي ساق الإمام النووي هذا الحديث من أجله أنه عندما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نظر أبو طلحة فوجد أن خير ماله إلى نفسه، أحبه إليه، إنما هو هذه الحديقة. والله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد شرحنا في الأسبوع الماضي معنى البر والمراد به ومعنى الآية إجمالا. فأحب أبو طلحة أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الحديقة التي هي أحب ماله إليه، لكي يصل من ذلك إلى البر الذي علقه الله سبحانه وتعالى على مثل هذا العمل. هذه خلاصة الحديث، وهي الشاهد التي سيق الحديث من أجله. الشيء الذي نريد أن نضيفه إلى ما قلناه في الدرس الفائت هو السؤال التالي والإجابة عنه: لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا المال محببا إلى قلب أبي طلحة، ومن ثم علق بر أبي طلحة لله عز وجل بالتصدق بهذه الأرض؟ فكأن في هذا شيئا من الإحراج ومن التضييق على العبد. إذا أمر الله سبحانه وتعالى عبده بشيء فالمنتظر والمتوقع من رحمة الله وفضله وإحسانه بحسب الظاهر طبعا أن ييسر الله لعبده سبل تنفيذ ما أمر. فإذا أمره الله عز وجل بطاعة ما فإن مقتضى رحمة الله بعبده أن يفسح بينه وبين هذه الطاعة طريقا معبدا، وأن يسهل إليه تنفيذ هذا الأمر. ولكن نجد في هذا الصدد الأمر مختلفا بل متناقضا. يأمر الله سبحانه وتعالى عبده بالإنفاق ثم يغرس حب هذا المال في قلب عبده، ثم يجعل بر هذا العبد متوقفا على الإنفاق من هذا المال. يعلق قلبك به ثم يدعوك إلى الإنفاق منه. أليس في هذا ما يتعارض مع مقتضى رحمة الله عز وجل بالعبد؟ هذا هو السؤال. وأنا أطرح هذا السؤال لأن في الناس فعلا من يستشكلون هذا الأمر، سواء عند الحديث عن القضاء والقدر، وسواء عند الحديث عن عموم الأوامر التكليفية التي أمر الله عز وجل بها عباده، فهم يستشكلون الأمر ويبرزون هذا الإشكال على أنه معضلة تحتاج إلى حل. يريد الله عز وجل مني أن أنفق مالي، إذن ينبغي أن يكون عونا لي على هذا الإنفاق فيجعلني مهيئا نفسيا للتبرع بهذا المال. أما أن يأمرني بالإنفاق ثم يعلق قلبي بهذا المال فهذه معضلة تحتاج إلى حل. تذكرون أن في كتاب الله عز وجل آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. أي عندما أمركم بالتقرب إلى الله عز وجل بالأضحيات ونحوها فلا تتصوروا أن رغبة الله عز وجل متعلقة بهذه اللحوم تتصدقون بها على الغادي والرائح، أي أن رضا الله معلق بتوزيع هذه اللحوم أو نحوها الأموال مثلا. ولا تتصوروا أن فائدة ما ستصل إلى الله عز وجل من وراء هذه اللحوم كما تقول تلك الآية: أو من وراء هذه الأموال أو الحديقة أو نحو ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم الذي يريده الله عز وجل أن يصل إليه منكم هو شيء آخر، إنما هو علمه سبحانه وتعالى بتعظيمكم له وبمحبتكم له وبتضحيتكم بالغالي والرخيص في سبيل ذاته العلية، يعني في سبيل ما تكنه سرائركم من حب له، من تعظيم، من رغبة في مثوبته، من رهبة في عقابه. هذا ما ينال الله منكم. وهذا لا يعني أن الله أيضا بحاجة إلى تقوانا، ولكن معنى هذا الكلام إن الله ما كلفكم بما كلفكم به من طاعات أو نفقات أو أي شيء آخر إلا ليتبين صدق قلوبكم في دعوى حبكم له وفي دعوى تعظيمكم له. تلك هي الحكمة. إذا عرفنا أن هذه هي الحكمة، متى يتبين حبي الحقيقي لله عز وجل أو تعظيمي الحقيقي لله سبحانه وتعالى؟ هل يتبين هذا عندما تكون الأموال المكدسة أمامي خارجة عن قلبي، لا يتعلق بها فؤادي، لا أحب هذه الأموال سواء وجدت أمامي أو افتقدت سياني بالنسبة إلي؟ هل عندما أنفق هذه الأموال وأنا على هذه الحالة، هل إنفاقي يدل على محبتي لله أو على تعظيمي لحرمات الله؟ لا يدل إطلاقا. ما الفرق بين أن أتصدق بحفنات من تراب وبين أن أتصدق بحفنات من الذهب؟ إذا لم يكن قلبي متعلقا بالذهب منصرفا عن التراب فهما سواء. وكما أن توزيع التراب على الناس ليس فيه دليل قط على تعظيمي لله وعلى حبي له، فكذلك توزيعي الذهب الذي آل أمره بالنسبة إلي إلى ما يشبه التراب أيضا لا قيمة له ولا دلالة فيه على حبي لله ولا على تعظيمي لحرمات الله سبحانه وتعالى. هذا واضح. إذن نعود فنتساءل، متى يتبين من الطاعة حبي لله عز وجل؟ عندما تكون هذه الطاعة مخالفة لهوى من أهوائك، عندما تكون متعارضة لشهوة من شهواتك، في هذه الحالة فقط يتبين صدق حبك لله وصدق تعظيمك لله سبحانه وتعالى. فإذا أمرني الله عز وجل بالإنفاق فلا بد أن يتعلق حبي بهذا المال حتى يغدو الإنفاق دليلا على حبي لله عز وجل. الكلام واضح. إذا اقتضت الحكمة الربانية أن يتعلق الإنسان بالمال كما قال الله عز وجل عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا هو المال. لماذا علق الله قلب الإنسان بالمال؟ حتى يتبين إذا أمره الله بالإنفاق مدى صدق العبد في محبته لله سبحانه وتعالى. وهذا هو السر في قول الله عز وجل: زين للناس، كل الناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قد يقول قائل ممن لم يدرك هذا المعنى الذي نقول: يا رب، أمرتنا بالإنفاق من هذه الأموال ثم زينتها في قلوبنا، طيب لماذا؟ لو لم يزين هذه الأموال والشهوات في قلبك ويعلق فؤادك بها لما كانت هنالك أي قيمة في انصياعك إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ولما وجدت أي جهد في تنفيذ أمر الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، مثل التراب، ما القيمة؟ وحياة العبد هذه التي يعيشها كلها أدارها الله عز وجل على محور واحد. ما هو؟ هو مدى ما ستفرزه تصرفات هذا العبد من الدلائل على حبه لربه أو عدم حبه لربه، مدى ما تفرزه تصرفاته من تعظيمه لربه أو عدم تعظيمه لربه. فالباري عز وجل أقامك فوق هذه الأرض على نظام، وعلقك بخيراتها وبما فيها من ذخر، وعلقك بالكثير من شهواتها إلى آخر ما نعلم جميعا، ثم وضعك أمام قائمة من الأوامر وقائمة من النواهي، وأقدرك على اتخاذ القرار، ثم زجك في حياة التكليف ضمن هذه الساحة وضمن هذه الظروف وهذا المناخ وهذه الشروط، انقسم الناس إلى فريقين: فريق آثر هواه وآثر شهواته وغرائزه على الله وأوامره، فكان ذلك دليلا على أن الله عز وجل لا قيمة له في فؤاده، وفريق آخر آثر أوامر الله عز وجل وآثر البعد عن نواهيه على ملاذه وشهواته، فكان ذلك دليلا منه على عظيم حبه لله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. وفريق سار وتعثر ثم سار وتعثر، يكبو آنا ويقوم آنا، ينتصر آنا لشهواته وينتصر آنا لربه. يصدق عليهم قول الله عز وجل: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. تلك هي الحياة، وهذا هو محورها وهذا هو أساسها. إذن فهل هنالك من إشكال أيها الإخوة في أن يعلق الله عز وجل قلب أبي طلحة بهذا المال تعليقا كبيرا ثم يمتحنه بهذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ لا إشكال. هنا يقوم الصراع بين النفس وهواها وبين الإيمان بالله عز وجل ومقتضياتها، فمن الذي يتغلب؟ في كيان أبي طلحة رضي الله عنه تغلب إيمانه بالله، أي تغلبت مقتضيات هذا الإيمان من حبه لله من تعظيمه لحرمات الله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا فيما أذكر في دروس العقيدة يوما ما عقيدة في هذه الدروس إن قولة الصحيحة أن الإنسان أفضل من الملائكة، طبعا الإنسان المؤمن إذا قارنته بالملائكة أفضل من الملائكة، هذه هي القولة الصحيحة. لماذا؟ لأن الملائكة عندما يعبدون الله عز وجل كما قال الله عز وجل ينفذون أوامر الله عز وجل ويطيعونه ولا يعصونه في شيء مما أمر، وصف الله عز وجل ملائكته بهذا الوصف، هذه الطاعة لم تكلفهم شروانا ولم تحملهم أي عنت، بل الطاعة بالنسبة للملائكة كعملية الشهيق والزفير بالنسبة للإنسان. أرأيت هل يثاب الإنسان على شهيقه وزفيره، على شربه الماء إذا ضمئ وإقباله إلى الطعام يأكل منه إذا جاع، ينال على ذلك أجرا على نفس العملية؟ لا ينال على ذلك. كذلكم الملائكة لا يعصون الله فيما أمر ويفعلون ما يؤمرون، ولكنهم لا يثابون على ذلك لأنهم لا يحملون أي جهد مما قلته الآن في سبيل تنفيذ هذه الأوامر. أما الإنسان فقد حشاه البارئ عز وجل بالغرائز بالشهوات، علقه بالدون بالأرض وما فيها من مال وشهوات وأهواء ومدخرات ونحو ذلك، ثم إن الله عز وجل بعد ذلك أمره بأن يصاعد وأن يتسامى عن الأرض والإخلاد فيها وأن يتحرر من ربقة شهواته وأهوائه فينفذ أمر الله عز وجل، أمر عسير. فإن هو سار في هذا الطريق العملية واحدة، أولئك يطيعون الله والإنسان يطيع الله، ولكن شتى. الإنسان يطيع الله على أرض ملئت تضاريس وأشواك فهو في طاعته مجاهد، وهو لا يصمد ولا يثبت إلا لأن طاقة من الحب والحنين إلى الله تحركه. أما الملائكة فهم ليسوا بحاجة لا إلى هذا الحب ولا إلى هذا الحنين ليحركهم في الطاعة. لذلك كان الشاعر الباكستاني محمد إقبال كثيرا ما يردد في قصائد له هذه المقارنة ويقول صحيح أن الملائكة لا تفطر عن التسبيح والحمد والثناء على الله، لكن أين من الملائكة أشواقي وأنيني وحنيني إلى الله في الأسحار؟ الملائكة لا يتمتعون بهذا. أنا عندي نيران تعتلج، حنيني إلى الله، شوقي إليه، حبي له، هذا هو الذي فضلني على الملائكة. وأنت بهذا الحنين وبهذا الحب تغالب شهواتك وأهوائك فتغلبها، والدنيا كلها معترك واحد لا ثاني له. فإن نظرت إلى الناس ورأيتهم بين صالح وطالح وفاسق ومستقيم ومنحرف وتائه وضال، فاعلم أنهم اختلفوا عن بعضهم في هذا الطريق التي لا يمكن للإنسان أن يسير فيها على هدي من الله إلا مجاهدا إلا صابرا. ولذلك فالسؤال لا يرد، الباري سبحانه وتعالى خلق الإنسان وملأ شهوات وأهواء وركب فيه هذه الملاذ، وبعدين قال له يلا تحرر منها وتعال فأقبل إلي. طيب ليش هيك؟ قرأت كلاما لإنسان يقول فيه هذا الكلام لتلاميذه، فإنسان عام جاهل يحتاج إلى أن يتعلم قبل كل شيء. نحن الجواب واضح في هذا الأمر، جواب هذا الذي أقول. ولم يكن أبو طلحة لينال أجرا من عند الله قط لو لم يكن قلبه متعلقا بهذا الأمر. وهذه القصة نفسها جرت لسيدنا عمر أيضا، لما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، أراضي بخيبر، كانت قطعة أرض منها من نصيب سيدنا عمر رضي الله عنه، فرأى عمر أنها خير أرض ملكه الله إياها وكان يحب، فجاء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أرضي بخيبر هذه هي أحب وأنفس ما أعطانيه الله سبحانه وتعالى من أموال، وإني أجعلها صدقة لله سبحانه وتعالى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست عينها وسبلت فوائدها وثمارها. وهذا الحديث هو دليل مشروعية الوقف، يعني إذا شئت تجعل عينها محبوسة لا يملكها أحد، محبوسة لله، أما ثمارها ومدخراتها وخيراتها وفواكهها والجلوس فيها والبناء عليها فيكون إلى يوم القيامة للمحتاج. وفعل ذلك سيدنا عمر. ألا ترون أن ها هنا صراعا؟ من المتغلب في هذا الصراع؟ حب الله سبحانه وتعالى، حب الله. ولا يدرك معنى انتصار محبة الله في هذا الصراع إلا من ذاق حبه لله سبحانه وتعالى. نعم، هنالك بعض الناس يعني يلبسون مسوح التصوف، بل يجعلون من أنفسهم مرشدين لتلاميذ، لكنهم هم الذين ينتقدون هذا الانتقاد، وهو الدليل على أنهم لم يذوقوا مثقال ذرة من حب حقيقي لله عز وجل. تصور أنك عندما تشعر بالحب الحقيقي لربك في تلك الساعة ذاتها، تشعر أنك بأمس الحاجة إلى إثبات هذا الحب لله. عندما يفيض قلبك حبا لله عز وجل، تتلمس بكل ما تملك وسيلة، طريقة تمارسها لتعبر بها أمام الله عن حبك له. طيب كيف يكون هذا إذا كان هذا الإله الذي تحبه دائما يغدق عليك من خيراته وتتقلب في نعمه وآلائه، وليس منك تعبير عن هذا الحب إلا أنك تتقلب في هذه النعم وتصوغ مثلا القصائد تعبيرا عن حبك لله؟ ماذا تكلفك هذه القصائد؟ لا يشفي غليلك هذا العمل أبدا. تتلمس فرصة تعبر فيها عن ماذا؟ عن مكنون حبك. متى تلوح هذه الفرصة لك؟ إذا جاءتك صفعة من الله عز وجل، ألم، مصيبة، أي مصيبة من المصائب في هذه الحالة. صحيح المصيبة وقعها شديد، ولكنك في الوقت ذاته تجد أنك أمام فرصة ذهبية، لأنك هنا تملك أن تعبر عن حبك لله عز وجل، هنا
إذا ناجيت الله وأنت تقوله يا رب أنا راب افعل ما تشاء بي فأنا راب، لكن مع ملاحظة أن تقول إنك عبد ذليل لا تملك من أمر نفسك شيئا، أنت في هذه الحالة فعلا عبرت عن حبك، ومن خلال هذه مصيبة أو هذا الضيق الذي انتابك فاحت رائحة محبتك لله عز وجل. فإذا الباري سبحانه وتعالى أكرمك بدار عامرة، قطعا تتعلق قلبك بهذه الدار وأنت تحب الله عز وجل، ستجد أن حبك يقول لك طيب ما الطريق إلى أن تظهر محبتي لله وأستعلن بهذا الحب له؟ تقرأ قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإذا بحبك يدفعك دفعا إلى أن تهب دارك هذه للمحتاجين، تقول يا رب ها هي في هذه الدار التي ملكتني بها، ملكتني أمتلكها من هو مكانه من زاوية فؤادي. هذا هو المعنى الدقيق لحب الله، وبهذه الفرصة تعبر عن حبك لله سبحانه وتعالى. أنا قلت مرة الإنسان كل إنسان منا معرض للابتلاءات، يموت قريب له، يموت حبيب له، يبتلى هو بضيق، لكن المحب لله إذا ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيب له أو قريب له يتألم، لكن في الوقت ذاته هو يتألم، لكن في الوقت ذاته ينتشي نشوة عجيبة، لأنه يملك في تلك الحالة أن يقول يا رب لك العتبة حتى ترضى، أنا عبدك، أنا مملوك لك، تفعل بما أتشاء وأنا أحبك. وهل يجزع المحبوب من تصرف محبه به؟ أبدا. قلت هذا الإنسان قد يتألم، لكن كما يتألم مريض تحت مبضع طبيبه الجراح، يتألم بلسانه ويشكره في الوقت ذاته باللسان ذاته، يتألم لأنه هو جسم طبيعي، لكنه في الوقت ذاته يعلم أن الطبيب طبيب، فهو يشكره بذات اللسان الذي يتألم به. هذا لا يقال أن الباري سبحانه وتعالى كتب على العبد هذه الابتلاءات وهذه التعلقات وهذه الغرائز ثم إنه قال له عاكس هذه الغرائز. طبعا ألست تزعم أنك تحبه؟ كيف ينبغي أن يظهر حبك له؟ بأن يضع أمامك غرائز ثم تعاكس هذه الغرائز بطاقة هذه الحب التي تدعيها. هنا أيضا سؤال آخر قد يسأله بعضنا، ولعل هذا الصنف من الناس يسألون هذا السؤال الثاني أيضا، قل طيب الباري عز وجل ألا يعلم سلفا أن أبا طلحة سيتصدق أو لا يتصدق؟ أليس الله علام الغيوب؟ الباري يعلم ماذا سيصنع أبو طلحة، فلماذا يزده في هذا الامتحان؟ ويعلم ما سيصنعه كل منا، فلماذا يزدنا في هذا الامتحان؟ وسلفا الباري سبحانه وتعالى يعلم الذين سيختارون هذا الطريق والذين سيختارون هذا الطريق. صحيح، ولكن الله عز وجل قضى وألزم نفسه أن لا يثيب الناس إلا بما صبر فعلا عنهم مطابقا لعلمه، وأن لا يعاقبهم إلا بما صبر فعلا عنهم مطابقا لعلمه. أي الباري عز وجل ألزم نفسه ألا يعاقب أحدا بمجرد علمه بأنه سيعصي الله إن زجه في طريق معصية، وأن لا يصيب عبدا بمجرد علمه أنه سيطيع الله إن زجه في هذا الطريق. لا، لابد قضاء الله هكذا أن يثيبنا على واقع بذلناه، أو أن يعاقبنا على واقع صدر منا. داري هكذا ألزم ذاته العلية. وإلا فالباري سبحانه وتعالى يعلم. ألم يقل الباري سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هل فعلا الباري لا يعلم ولما يعلم؟ لا يعلم الباري سبحانه وتعالى، علام الغيوب، ولكن الله عز وجل لن يثيبك حتى يظهر علم الله نافذا، حتى يتطبق علم الله. وقد قلت مرة في شرح هذه الحكمة، الباري عز وجل ألزم عباده بأن لا يحكموا فيما بينهم أي حكم قضائي بمقتضى علم، بل بمقتضى واقع. ولذلك فالشريعة الإسلامية تنص على أن القاضي ليس له أن يقضي بين الناس بمجرد علمه. يعني لو فرضنا أن مدعيا ومدعا عليه وقفا أمام قاضي، والقاضي البارحة شهد شجارهما وشهد المشكلة القائمة بينهما وعلم برأي العين أن هذا محق والآخر مبطل، هل لهذا القاضي أن يقضي بينهما بمجرد علمه؟ لا يملك. فماذا يصنع؟ إما أن ينزل عن القضاء، ينزل عن قوس القضاء ويقف شاهد أمام قاضي آخر، يدلي القاضي بعلمه كشاهد لا كقاضي، بينة إثبات. أو إذا أبى إلا أن يقضي فهو لا يقضي إلا بموجب بينات أخرى، يستدعي شهود آخرين، بينات أخرى، وهكذا. وقد وقع شجار بين اثنين في عصر عمر رضي الله عنه، فوقف أمامه سيدنا عمر، كان يجمع السلطات، كان هو القاضي وكان هو أيضا أمير المؤمنين، بعد ذلك وزعها، كلف بالقضاء غيره. فقال له أحد المدعيين: يا أمير المؤمنين، إن هذا ظلمني بكذا وكذا وكذا وأنت أدرى الناس بذلك. استشهد عمر. فقال له عمر: إن شئتما قضيت بينكما ولم أشهد، أو إن شئتما شهدت ولم أقضي. فاختار أي السبيل. الباري عز وجل نهى القضاة أن ينفذوا أحكامهم بمجرد العلم. ألزم الباري ذاته بما ألزم به عباده، فهو يوم القيامة لا يحكم على المجرم بقوله أنا لو تركتك تعيش لأجرمت لذلك سأعاقبه، ويقول الآخر لو تركتك تعيش في جو هكذا وهكذا لأديت كل ما أمرك به، إذن فأنا أعلم أنك إنسان مستقيم فأنا سأثيبك. لا، لم يلزم الله عز وجل نفسه بها، هو يعلم، ولكن الله عز وجل علق أحكامه بالنتائج التطبيقية المتفقة مع علمه، لا مع علم، لا بعلمه الغيبي. هذه نقطة أخرى، وهذا هو الجواب عنها. جاء أبو طلحة يقول هذا لرسول الله، بل هنالك تفصيل. عندما أعلن عن تصدقه بهذه الأرض، دخل داره، دخل حديقته وكان فيها زوجه وأولاده، فقال لأم طلحة: لقد تصدقت به، وقد غدت لله سبحانه وتعالى، فقامت أم طلحة تجر ذيلها وأولادها وهي تقول: لقد ربح تجارتك، ربحت تجارتك يا أبا طلحة. ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هذا الكلام. فقال له رسول الله: بخن. كلمة بخن في اللغة العربية كلمة تفخيم وتعظيم للأمر الذي يصدر من الإنسان. إذا صاحبك قام بعمل معظم مفخم لديك تقول له بخن بخن، نعم يعني عمل عظيم ما قد فعلته. نعم، إنه مال رابح، إنه مال رابح. لكن التاجر اليوم الذي حصر عينيه في المعنى المنحط للتجارة ماذا يفهم من هذا الكلام؟ إنه مال رابح، إنه مال رابح، يعني هذه الحديقة لو أنك بعتها ستأتيك بربح وفير جدا جدا، ما مال رابح، هذا ما يفهمه. لكن ما معنى رسول الله؟ تصرفك هذا هو التجارة الحقيقية، وهذا العمل الذي قمت به هو الذي أثمر لك ربحا وفيرا لا نهاية له. إنه أي تصدقك بهذه الحديقة مال رابح، وتلك هي الحقيقة. وهذا المعنى قاله رسول الله بأسلوب آخر عليه الصلاة والسلام عندما دخل ذات مرة إلى بيته وكانت في الدار شاة قد ذبحت، فسأل هل بقي منها شيء، فقالوا له نعم ذهب كلها إلا الذراع أو الكتف. نعم الشك مني أنا. فماذا قالوا؟ ذهب كله، يعني تصدق بها إلا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها إلا الكتف. ما تتصورونه ذاهبا هو الباقي، وما تتصورونه باقيا هو الذاهب. نعم، ولكن إذا صلحت النية الكل باق إن شاء الله تعالى. نعم. ثم إن المصطفى عليه الصلاة والسلام اقترح عليه، وقد قال له سيدنا أبو طلحة: فاجعله حيث شئت، اجعل هذا المال، هذه الحديقة حيث تعطيها لمن تشاء، افعل بها ما تشاء. نعم، قال: سمعت ما قد قلت ووعيت، فاجعلها في الأقربين. إذا كنت تستشيرون اجعل هذه الحديقة في الأقربين من قرابتك وذوي رحمك. ففعل ذلك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. وانظروا أيها الإخوة إلى عمل رسول الله هذا، بل تأملوا في هذا الأمر تجدون يعني المسألة تشبه ماذا؟ تشبه هذه الناعورة العوام بيعرفوها التي تنقل الماء من مكان ثم تصبه في مكان آخر، والأرض التي نبع منها الماء وارتد إليها الماء أرض واحدة في الواقع، لكنها نبعت من هنا وصبت هنا حيث تستفيد الأرض ذاتها. فهذا الإنسان تصدق بهذه الأرض، الباري عز وجل وقد تصدق وأثبت حبه لله عز وجل، عاد يوضح له أنه ليس بحاجة إلى أرضه، ولكن الله يحب أن تفوح من قلبه رائحة محبته الحقيقية لله سبحانه وتعالى. أما وقد ظهر حبه لله فالباري يقول له من خلال نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم له: خذ حديقتك وعد بها إلى أسرتك، كانت لك خصيصا عد بها إلى قرابتك، يعني كأنما عادت الأرض له. وقد قلنا في دروس مضت إن أفضل الصدقات تلك التي يعود بها الإنسان إلى ذوي رحمه إلى قرابته إلى من يلوذون به. وأوضحنا أن هذا ليس حجزا للصدقة عن المحتاجين، لا، ولكن الباري عز وجل يريد أن لا تكون الصدقة على المحتاجين حجزا عن الصدقة على الأقارب والأرحام. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وتذكرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دينار، إذا كان عندك دينار ابدأ به هناك، دينار ثاني تعود به على قرابتك، فذلك أفضل مما تنفقه في سبيل الله، ومما تعتق به الرقاب، ومما تتصدق به على الفقراء، إن لم يكن لك إلا هذا الدينار، فإن فاض فلتعود به على الآخرين. هذه خلاصة ما يفهم من هذا الحديث، وهو الحديث الوحيد الذي ذكره الإمام في هذا الباب. ثم يأتي باب وجوب الإنسان، وجوب أمر الرجل أهله وأولاده. الحمد لله رب العالمين.